الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لي حضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. مساعد وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض طهران لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عشرة المواقع في الحديدة. تقاضي شركة أمريكية ملايين الدولارات من السعودية مقابل تبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. تفاصيل النشرة. جدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقريكاني رفض الجمهورية الإسلامية لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. باقريكاني الذي يزور لندن حاليا ضمن جولة أوروبية قال إن هناك إطارا واضحا للاتفاق النووي لا يرتبط بالشؤون الأخرى، مشددا على ضرورة تقديم أمريكا ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى. ولفت باقريكاني إلى الحاجة للتحقق من مصداقية الجانب الغربي والتي لا تزال من الشؤون العالقة، مؤكدا أهمية تأسيس فريق عمل مستقل للتحقق من مصداقية رفع الحظر الأمريكي. كما أوضح باقريكاني أن الهدف من المفاوضات من وجهة نظر إيران هو إلغاء الحظر غير الشرعي الذي فرضته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية من خلال انتهاك واشنطن للاتفاق النووي والقرار الأممي 22-31.
الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو إلغاء إجراءات الحظر الأمريكية التي فرضتها واشنطن عقب الخروج من الاتفاق النووي ونقض قرار مجلس الأمن رقم 22-31. المفاوضات النووية السابقة أدت إلى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، فلا حاجة لأي محادثات نووية جديدة، ولا نقبل بأي محادثات خارج هذا الإطار. إذا عادت واشنطن للاتفاق وألغت إجراءات الحظر، إيران أيضا ستعود إلى التزاماتها.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن على أمريكا إعادة النظر في سياسة الحظر ضد إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي. وقال ريابكوف من المهم أن تظهر واشنطن فعليا أنها تجري مراجعة لسياسة العقوبات تجاه طهران وإعطاء الجانب الإيراني الفرصة لجني الامتيازات الاقتصادية المنصوص عليها في جوهر الاتفاق النووي. وشدد ريابكوف على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق النووي بشكله الأصلي عبر مواصلة المفاوضات على أساس التقدم الذي تم تحقيقه في حزيران الماضي من خلال مفاوضات فيينا. جدد ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي إصراره على تصحيح نتائج الانتخابات النيابية. وقال النائب السابق في الائتلاف قاطع الركابي: نحن نصر على التعامل بواقعية تامة مع نتائج الانتخابات، وموقفنا الحالي لا يقتصر على مظلومية دولة القانون فقط، إنما يبين مظلومية الكتل السياسية الأخرى التي غبنت بنتائج الانتخابات الانتخابات، فيما رفض أن يساء فهم الليونة التي تتعامل بها كتل الإطار التنسيقي، مؤكدا أنها لا تفضي إلى تنازلات. وحول قضية استهداف رئيس الوزراء، اعتبر أن القضية مدروسة ومقصودة من تدخل طرف ثالث حاول تشتيت الموقف السياسي خصوصا، وأن الساحة السياسية مفتوحة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني يعيش القلق الوجودي للمرة الأولى، وأنه يحاول التنفس من خلال مسار التطبيع. ولفت السيد نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد إلى نجاح آخر للمقاومة عبر منعها الهيمنة الأمريكية على لبنان، الذي بات يستطيع الوقوف على رجليه بفعل إرادته. وأكد سماحته أن السعودية هي التي افتعلت الأزمة مع لبنان، وأن ردة فعلها على تصريحات الوزير قرداحي مبالغ فيها جدا، وتعتبر جزءا من المعركة مع المقاومة. كما تطرق إلى مراجعة أطراف عربية لموقفها تجاه دمشق، وعده اعترافا بانتصار سوريا وهزيمة المشروع الذي أنفقت فيه مئات المليارات. إلى الشأن اليمني، حيث بدأت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بتأمين العديد من المناطق في الحديدة غرب البلاد، وذلك بعد انسحاب قوات تحالف العدوان منها. وكانت مصادر ميدانية قد أفادت في وقت سابق بانسحاب قوات تحالف العدوان على نحو مفاجئ من عشرات المواقع في مدينة الحديدة في اتجاه مديرية المخاء بمحافظة تعز. وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى بألوية العمالقة وقوات طارق الصالح انسحبت من الخطوط الأمامية لجبهات جنوب وشرق الحديدة، مرجحة أن الانسحاب قد يهدف إلى تعزيز قوات هادي وحزب الإصلاح المنهارة في مأرب. كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي عن تقاضي شركة أمريكية تختص بمجال العلاقات العامة ملايين الدولارات من السعودية مقابل تبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. ولفتت المنظمة إلى أن مايكل بيتروزيلو المدير الإداري للشركة التي تتخذ من واشنطن مقرا ساهم في انتهاكات الحكومة السعودية عبر ضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لها وتجنيبها المساءلة لدورها في الأزمة الإنسانية في اليمن وارتكابها لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافت المنظمة أن بيتروزيلو قدم صورة مخالفة للحقيقة عن سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان، وعمل بشكل فعال كممثل ومتحدث باسم الحكومة السعودية. استهدف انفجار اليوم مسجدا في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل بحسب المعطيات الأولية. ونقلت وكالة رويترز عن سكان محليين أن الانفجار ضرب مسجدا في منطقة إسبينغار حوالي الساعة 1:30 ظهرا، مضيفة أن متفجرات كانت موجودة على ما يبدو في داخل مسجد. واستهدفت سلسلة تفجيرات في الفترة الأخيرة مساجد في أفغانستان عن عشرات ضحايا بين قتيل وجريح. أدى آلاف الفلسطينيين في مدينة الخليل صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي رفضا للمشاريع التهويدية التي تتهدده، حيث امتلأ المسجد بالمصلين قبل أن ينتشروا في الساحات الخارجية. نهاية النشرة، إلى العناوين. مساعد وزير الخارجية الإيراني يجدد رفض طهران لأي تفاوض حول ترسانتها الدفاعية والأمنية. الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عشرات المواقع في الحديدة. تقاضي شركة أمريكية ملايين الدولارات من السعودية مقابل تبييض انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. دمتم سالمين في أمان الله.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الرحمن الرحيم، الغفور الغفار، الوهاب الكريم، العزيز الجبار، العليم الحسيب، الحليم الرقيب، الظاهر الباطن، الرؤوف المجيب، العفو الرافع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا فكانت هباء هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، كونوا معنا.
أيها الأكارم، تعتبر إيران وأفغانستان من البلدان التي تضم تركيبة غنية من المعادن، وتعد أفغانستان من البلدان الثرية في العالم من حيث المناجم، فشعب هذا البلد يعيش على كنز من المواد المنجمية يعادل المليارات من الدولارات، وتتمتع أفغانستان بمناجم لا حصر لها. واستناداً إلى الدراسات والبحوث الجيولوجية في أمريكا، فإن أفغانستان تعتبر من البلدان التي تمتلك أكبر مناجم النحاس في العالم،
وتعد مقاطعة هرات في هذا البلد من جملة المراكز المنجمية المهمة في أفغانستان من حيث المناجم التي تكتظ بالمعادن المختلفة كالذهب والحديد والنحاس وما إلى ذلك. كما تتمتع أفغانستان باحتياطيات غنية من اليورانيوم، حيث تفيد المعلومات في هذا المجال بأن اليورانيوم في هذا البلد هو من أكثر أنواع اليورانيوم جودة في العالم.
وبشكل عام أعزائي المستمعين، يمكننا أن نقسم الاحتياطات المنجمية في أفغانستان إلى 4 أقسام، وهي المواد المنجمية المعدنية وغير المعدنية، واحتياطات النفط والغاز والأحجار الكريمة. ومن أهم الاحتياطات المنجمية في أفغانستان الحديد والرصاص والقصدير والنحاس والكروم والذهب والفضة والزئبق والبلاتين واليورانيوم والألمنيوم وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، ويتمتع هذا البلد بشهرة من نوع خاص في مجال الأحجار الكريمة في المنطقة والعالم، وقد استخدم المصريون القدامى منذ آلاف السنين أحجار اللازورد لتركيبها في حدقتي تمثال أخناتون والملكة نفرتيتي. والبعض من مناجم هذا البلد له شهرة عالمية مثل الزمرد، وتعد أفغانستان اليوم من البلدان المطروحة على مستوى العالم بفضل امتلاكها للمجوهرات الجميلة مثل الزمرد والياقوت الأزرق والأحجار الكريمة الأخرى، باعتبارها قطب إنتاج المجوهرات والمواد المنجمية والأحجار الكريمة.
نعم أعزائي المستمعين، وما يزال هناك الكثير من المناجم في أفغانستان والتي بقيت بكرا حتى اليوم. وقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز قبل بضع سنوات في تقرير لها حول مناجم أفغانستان أن مستوى احتياطيات الليثيوم وحجر الحديد والنحاس والكوبالت والذهب في جنوب أفغانستان تبلغ حدا بحيث أن من شأنه أن يحسن المستوى المعيشي للشعب هذا البلد، وأن يحول هذا البلد إلى أحد البلدان الغنية في العالم. وتعتبر الثروة المنجمية في هذا البلد دافعا قويا لوجود البلدان المستعمرة وقواتها العسكرية في هذا البلد. ويعد عدم وجود الأمن وضعف البنى التحتية من العوامل المهمة لعدم تطوير المناجم والصناعات المنجمية في أفغانستان. نعم أعزائي الكرام، لنزل نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
أعزائنا المستمعين، تقع إيران في مجاورة أفغانستان، وقد احتلت مكانتها بين 15 بلدا غنيا في العالم بفضل تمتعها بحوالي 68 نوعا من المواد المنجمية و37 بليون طن من الاحتياطيات المكتشفة و57 بليون طن من الاحتياطيات، والتي تبلغ قيمتها 770 مليار دولار حسب إحصائيات سنة 2014. وتعد إيران بين بلدان المنطقة أول بلد بدأ التدريس في فرع المناجم وعلم الجيولوجيا في مراكزه العلمية منذ أقل من القرن، نظراً إلى إمكانياته المنجمية. وقد تلقى أكثر من 50,000 مهندس وفني إيراني تعليمه في فرع المناجم وعلم المعادن وعلم الجيولوجيا. ورغم ذلك فإن هناك عدداً لافتاً من الطاقات والكوادر الإيرانية المتخصصة بإمكان بلدان المنطقة توظيفها للاستثمار في قطاع المناجم أو الصناعات المعدنية، علما أن مثل هذه الإمكانية لا توجد في البلدان الأخرى في المنطقة.
وتتمتع إيران بميزة خاصة للاستثمار بين بلدان المنطقة نظرا إلى ظروفها الجيولوجية الخاصة وامتلاكها للمواد الغنية من الاحتياطيات الهيدروكربونية، بالإضافة إلى الإمكانيات المنجمية الأخرى، بحيث أن البعض من الخبراء في العالم يعتبرون أن إيران بلدا معدنيا أكثر من كونها نفطية. فهناك حوالي 7% من مناجم العالم في إيران ولم تجرى بعد عمليات اكتشاف عمقية في إيران، ويقل معدل التنقيبات في إيران عن 10 أمتار، في حين أن معدل عمق التنقيبات في العالم يبلغ 100 متر. وعلى هذا الأساس يرى الخبراء أن الاحتياطيات الحقيقية المنجمية في إيران تتجاوز بالتأكيد التصور السائد.
وفي الحقيقة فإن إيران تقع على حزام من النحاس والذهب والحديد الخام، وهو ما يتمناه أي شعب كي يستطيع أن يقوم بالتنمية الشاملة في بلده من خلال تنشيط هذا القطاع. وتحتل إيران المرتبة 14 في العالم من حيث مستوى الاحتياطيات المكتشفة في المناجم، والمرتبة 10 من حيث تنوع الاحتياطيات.
كما أن إيران تعد استناداً إلى الإحصائيات من بين البلدان 10 الأفضل في العالم من ناحية الاحتياطيات المنجمية، وتعتبر إيران من ضمن أفضل بلدان العالم من حيث امتلاك احتياطيات النحاس والرصاص والقصدير والأملاح، التي تضم احتياطيات الملح والجص والكبريت والحديد والنحاس واليورانيوم. والبحيرات الملحية التي تشمل السلفات والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والليثيوم واحتياطيات الجص والفولاذ والألمنيوم وأحجار الزينة.
واستنادا إلى ما يذكره الخبراء فإن 20 مادة منجمية فقط تم اكتشافها في إيران من بين 68 نوعا من المواد المنجمية، وهي الآن في مرحلة المعالجة. ولذلك فإن هناك مجالا للاستثمار أكثر مما هو متوقع.
وتعتبر الأيدي العاملة المتدربة والمناجم الغنية في إيران ميزتين لافتتين لهذا البلد في مجال المناجم، ووجود الأيدي الإيرانية العاملة الكفوءة والمتدربة ميزة للمنطقة، فبإمكان البلدان المجاورة تفعيل قطاع المناجم فيها وتوظيف مزاياه الاقتصادية من خلال استغلال تلك الطاقات.
نعم، كما أن كل من تركيا والسعودية وكذلك البلدان المطلة على الخليج الفارسي تفتقر إلى الاحتياطات المنجمية التي من شأنها أن تستغلها في تنميتها الاقتصادية. وقد اضطرها الاستثمار في بعض الصناعات مثل الفولاذ إلى أن تستورد المواد الأولية التي تحتاجها هذه الصناعات، في حين أن إيران تعتبر مصدرا نموذجيا وغنيا لتأمين حاجة هذه البلدان.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة عند المزيد من استعراض عوامل تنمية الإنتاج. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج وفي إطار الحديث عن أحداث إيران خلال عقد الستينات من القرن العشرين، كانت لنا إشارات حول جهاز السافاك، تلك المنظمة الأمنية القمعية والجهنمية التي شكلها الشاه المقبور بمعونة من أسياد الأمريكان لقمع كل حركة شعبية مناهضة للحكم البهلوي ولإشاعة الرعب والخوف في المجتمع وسلب كافة أشكال الحرية من الجماهير. وفي كتابه الذي يحمل عنوان مهمة في إيران، يقول ويليام سوليفان آخر سفير لأمريكا في طهران على عهد الشاه، وبكل صراحة يقول أن السافاك هو وليد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وأن العاملين فيه قد تلقوا دروس العمل الأمني في كل من أمريكا وإسرائيل. وعن السافاك كتب هذا الدبلوماسي الأمريكي قائلا في عام 1957 ميلادي، قدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى شاه إيران مشروعا لتأسيس منظمة أمنية، وقد شاركت المخابرات المذكورة في تأسيس هذه المنظمة وإعداد تشكيلاتها وبرامج عملها. وفي البدء كان مرتزقة السافاك يتلقون دروسهم في الولايات المتحدة، ومن بعد ذلك صار الكيان الصهيوني معهدا لتعليم هؤلاء المرتزقة فنون الإرهاب والقمع والإبادة. وقد شملت الدروس التي ألقيت على عملاء الشاه دروسا عامة في القمع وجمع المعلومات، بالإضافة إلى أساليب مجابهة التجسس الروسي وكشف الرموز المعقدة المتعلقة بذلك. وعن شراسة وقساوة عملاء السافاك الذين كانوا يعملون بإشراف مباشر من قبل الشاه المقبور، وفي جانب آخر من كتابه آنف الإشارة كتب ويليام سوليفان يقول بعد النهضة الشعبية التي شهدتها إيران يوم الخامس من شهر حزيران من عام 1963 ميلادي بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، تحول جهاز السافاك بشكل تدريجي من منظمة أمنية إلى منظمة بوليسية سرية لقمع المناهضين لحكم الشاه. وقد استخدم السافاك كل الأساليب القاسية والشرسة للقضاء على الثوار الإيرانيين والمعارضين السياسيين للحكم البهلوي. ومن أساليب السافاك في هذا الإطار أعمال الاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم والإلقاء في السجون لمدة طويلة ومن دون إجراء محاكمات قانونية. وكان السافاك ينظر إلى أي نشاط سياسي بعين الريبة وسوء الظن، ومع وجود هذا الكيان البوليسي المخيف ومنذ أواخر عقد الستينات وحتى أوائل عقد السبعينات من القرن الماضي، حكمت إيران أجواء الإرهاب والقمع، حتى إن البعض كان وبشكل مثير للشك يختفي عن الأنظار أو يختطف من داره أو محل عمله أو حتى من الشارع، وصار التعذيب أمرا عاديا في السجون، وقد قضى عدد من السجناء نحبهم تحت طائلة التعذيب. أيها الأخوة والأخوات، الحديث عن إيران إبان عهد الشاه سنوكله إلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج، وتعالوا نغادر عالم التاريخ إلى دنيا الحضارة لنكمل زيارتنا لمدينة إصفهان التي سنتجول في أروقتها التاريخية وبين آثارها بعد هذا الفاصل من الموسيقى. سمعنا الأعزاء، ومن الآثار الإصفهانية المتبقية من عهد الدولة الصفوية الكنيسة التاريخية في الحي الأرمني أو ما يعرف بجلفة بإصفهان، ذات الجدران المكسوة بالرسومات الدينية الملونة، وسوق قيصرية بأطواقها وتكاياها، وشوارع تشهرباغ وهزار جريب، وساحة نقش جهان. وأشهر ما تشتهر به مدينة إصفهان آثارها التاريخية التي تجذب إليها كل عام أعدادا كبيرة من السياح الإيرانيين والأجانب، وغالب هذه الآثار تعود إلى عهد الدولة الصفوية، وإليكم استعراضا لأبرز هذه التركات الأثرية. أولا، ساحة نقش جهان المتبقية عن عهد الشاه عباس الصفوي الأول، وهي من أكبر الساحات التاريخية في العالم، وكانت مكانا للاستعراضات العسكرية وألعاب الفروسية، وتحيط بها أبنية مهمة كالمسجد الجامع وبوابة قيصرية ومسجد الشيخ لطف الله وبناية علي قابو، ويبلغ طول هذه الساحة 500 متر وعرضها 165 مترا. ثانيا، المسجد الجامع الذي شيد في عهد الشاه عباس الأول، وكان معماره الفنان علي أكبر إصفهاني، ونفذ الواجهة الخطية فيه كبار خطاطي العهد الصفوي. أما فنون الكاشي فيه فمن أروع النماذج الإيرانية، وتحتوي على 7 ألوان. ثالثا، جسر سيوس تشمه أو اللاوردي خان، الذي بني في زمن عباس الصفوي الأول بأموال وإشراف القائد المعروف اللاوردي خان، ويصل طول هذا الجسر إلى حوالي 300 متر وعرضه 14 مترا، وهو أطول جسر على نهر زايندرود. رابعا، شارع تشهرباغ الذي افتتح في زمن حكومة الشاه عباس الصفوي الأول، وهو أطول الشوارع الشمالية الجنوبية في مدينة إصفهان، ويتجزأ بواسطة جسر سيوسي الذي أشرنا إليه قبل قليل إلى قسمين. خامسا، كنيسة مريم من مجموعة كنائس جلفة أو الحي الأرمني في إصفهان، وهي الكنيسة التي شيدت في عهد الشاه عباس الأول في محل أول كنيسة بناها الأرمن في جلفة، وفيها رسوم جدارية ملونة تصور حياة سيد المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنتوقف في ثالث وآخر محطات البرنامج. أخبار الآثار. أيها الأخوات، تم مؤخرا تسجيل بنائين تاريخيين من محافظتي يزد وسمنان في سجل الآثار الوطنية الإيرانية، وأصبحا بذلك خاضعين لحماية ورعاية دائرة التراث الثقافي الإيراني. ففي قصبة ديباج من قرية تشارده في مدينة دامغان بمحافظة سمنان شمال إيران، سجل البناء التاريخي لمزار السيد محمد ديباج العائد للقرن الثامن الهجري في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2423. وحسب تقرير العلاقات العامة في دائرة التراث الثقافي بسمنان، يحتوي هذا البناء على قبة ثمانية الأضلاع مكونة من سقفين، وقد شيد هذا البناء أول مرة من التبن ثم أضيف إليه في سنوات لاحقة ظاهر آجري، وطلي خلال الأعوام الماضية بالإسمنت الأبيض. ولمزار السيد ديباج بوابة خشبية قيمة، وتتزين قبته بآيات من سورة الفتح وسورة البقرة المباركتين وأسماء المعصومين 14 عليهم السلام. ولا يحتوي البناء على عناصر تزيينية مهمة، لكنه يتمتع بجمال خاص رغم بساطته. والمزار مطلي من الداخل بالجص الأبيض، وعلى الجانب الأيسر من بوابته الرئيسية قطعة حجرية كبيرة حفرت فيها كتيبة مسطحة. أما في يزد وسط إيران، فقد سجلت مجموعة أمير تشقماق الواقعة في ساحة أمير تشقماق وسط المدينة ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، ويعود هذا الأثر إلى عهد الدولة الصفوية. وأفاد تقرير لدائرة التراث الثقافي بيزد أن المجموعة تشمل مسجدا وتكية وبقعة ستي فاطمة وسوق حاجي قنبر وخزان مياه نخل وخزان مياه آخر خاصا بالتكية. وكان مسجد أمير تشقماق معروفا في التاريخ باسم مسجد نو، أي المسجد الجديد، وكان يسمى خلال فترة الحكم الصفوي بتشقماقية. وقد بناه أمير جلال الدين تشقماق الشامي أحد الأمراء والقادة التيموريين المعروفين، وزوجته سيتي فاطمة خاتون. وكان هذا الأمير قد حكم مدينة يزد مدة من الزمن، بنى خلالها هذه المجموعة النادرة. والخبر الأخير يحدثنا عن تسجيل بنائين في مدينة شهر كرد في وسط إيران في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، والبناءان هما طاحونة جسر زمان خان ومزار دمعصوم. وطاحونة جسر زمان خان تعود إلى العهد القاجاري، وهي الوحيدة التي بقيت من مئات الطواحين المائية في محافظة شهر محال وبختياري، وما يزال بناؤها رصينا إلى درجة إمكانية الاستفادة منها. ومزار دمعصوم يعد من تركات عهد الدستورية في إيران. أيها الأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء معكم عبر برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأعزاء، في دخولنا وغوصنا لمجموعة الأشعار التي نظمت في شأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نحاول أن نلجأ إلى ذهنية وانطباع الشاعر حينما يسرد كل حدث من الأحداث وكل حركة تحركها الإمام وبهواجس ذات رؤية صحيحة وصريحة. فالأداء الشعري لرثاء الإمام تمكن من أخذ إيحاءاته وذاتيته من شخوص شخصيته التي انقادت لها العبارات والألفاظ والقوافي والأغراض. فلنتذكر قصيدة الأخ فرات رسول وعنوانها ستبقى رغم ما تلد الليالي، فهي تحتوي على توزيع فني عروضي وذهني موضوعي، فهو يسرد بتأوه وتفجع الحدث الجسيم والخطب الأليم للعروج الملائكي للإمام، حيث حرك ما سكن في وجود الأمة فألهب المشاعر. أصيب المجد وارتحل الخليل، وحل الحزن والدنيا عويل، ويسري الخطب في كل البرايا كأن العيسى تاه بها الدليل، ويغدو الطير نواحا بلحن يفيض به التأوه والذهول، وقام الناعي ينعاه بحزن وينشر شجوه وهو يقول: ألا قد مات ركن الدين حتى تهدمت الرواسي والأصول، ألا قد مات مظهر كل خير وحل الكرب والخطب المهول، فأعظم فقده في القلب وجدا وخلي الدمع من عيني تسيل، وشاطر هذه الدنيا افتجاعا فوجه السعد والبشرى محول، فقد ضاع الرشاد وكاد يطفى سني القمر المشعشع أو يزول، فأين الفارس المغوار عنا وأين البدر أو تلك الشمول، سقاها الموت آجالا وأضحت بروض الخلد والنعمى تجول. أجل عزيز المستمع، إنها نفثات الصدور، فلقد نفث الشاعر فاقترنت بدموع توقظ الأسماع وتلهب الأرواح، وحري بالأمة أن تجاهر بهذا الولاء وبهذا الود لهذا الوجه الضحوك والمحيا المقدس الذي أبت الأرض ضمه، فهو الغائب بحضوره والباعث للأمل، وإنه خير منشد لمعاني الخير والفضيلة والإيثار، وهو جدوة الشمس في الصحارى القاحلة. فإليكم أعزائنا أبيات أخرى من القصيدة. فيا روح الإله ونجم سعد، فديتك كيف أخفاك الأفول، فأنت الضيغم المقدام طورا، وأنت الليث والبطل الصؤول، وأنت الناسك البكاء حينا، أمام الله ملتمس ذليل، ولكن القضاء لا بد منه تحار على مراميه العقول، فصبرا أي صبر يعترينا، فإن الصبر ليس له سبيل. نعم أيها الكرام، ما مات الإمام وهيهات أن يموت من نازل هذه الدنيا وأتعبها، وهيهات أن تموت العظمة ويموت الشرف. فكم من لؤلؤة صافية ضاعت في أعماق اليم، وهيهات أن يحظى الموت بشيء من الإمام. إنه حي بروحه وقلبه وعقله وسيرته السامية وجهاده المتواصل والمشرق، وإن ذاكرة الزمن الغابر والآتي لم ولن تنسى طيبته ونبله. وعلى نفس الاسترسال والسياق يستمر الشاعر فرات رسول ليرثي القائد الكبير بمسحة حزينة وملتهبة، وهو يبدو متألما تطارده همومه بعد أن غاب صفاؤه وأفلت الشمس، ولكن هيهات أن تأفل جذوتها. ففي كل الجوارح منك آه، وبعدك كل مربعنا طلول، حوتك الترب بدرا ليس يخفى، يرى فيه الشعاع ويستطيل، وتغدو حولك الأملاك طرا ويستغلي بها الخطب الجليل. أيها الأحبة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.
أنت للإحسان.